بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن يحيى الأويسي أبو القاسم ثقة، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر الزهري عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة وكان قواما صواما، وذكر في ترجمته أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة في اليوم، والبركة من الله. قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي من الحديث. وهذا السؤال طرح ويطرح، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة 7، ومع ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 5,000 حديث، وهو أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أنه كان حريصا على العلم، وكما سيأتي في الحديث أنه لم يكن منشغلا بالدنيا وإنما منشغلا بالعلم. وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى شيئا بعد أن قال مقالته تلك. قال: يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، أي الحامل له على التحديث والإكثار من ذلك خوف كتمان العلم. ثم يتلو، قال: ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أي لولا هذا لما أكثر، ولكن الحامل من الحوامل له على الإكثار والتحديث رحمك الله خشية كتمان العلم، وأيضا أدلة تبليغ العلم: بلغوا عني ولو آية، ومن ذلك: من حفظ عني حديثا من سمع مني حديثا فحفظه ثم بلغه غيره، إلى نظر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، إلى آخر الحديث. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، لأنه لم تكن لهم أراضي، لم تكن لهم أموال ينشغلون بزراعتها، وإنما أقبلوا على التجارة، أو أغلبهم أقبل على التجارة، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأراضيهم في مكة، فهاجروا إلى المدينة فانشغلوا بالتجارة، الصفق بالأسواق. وقيل للبيع والشراء صفقا، لأن الإنسان إذا باع يصفق بيمينه أو من بايعه. قال الحافظ: قوله الصفق بإسكان الفاء، وهو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع، أن الإنسان يضرب يده بيد البائع، أو البائع يضرب يده بيد المشتري، فقيل له الصفقة، حتى الآن يقال الصفقة فلانية أي البيعة التي من ورائها ربح. قال أما إخواننا، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا ينشغلون بالتجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم أي في مزارعهم، لأنهم أصحاب أراضي وأصحاب بلد، والمدينة مشهورة بالزراعة، بزراعة النخيل وغيرها. وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. فهذا هو السبب في إكثاره من الحديث وحفظه للحديث، أنه رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، أن يكتفي أن يسد جوعه حتى يتفرغ لحفظ الحديث، لحفظ العلم وأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالب أوقاته كان لا يشبع، وأحيانا ربما يغمى عليه أو يغشى عليه من شدة الجوع، فيجيء الجائي فيظن أنه مجنون. قال وما بي جنون، وما بي إلا الجوع، وما بي إلا الجوع. فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه أو ما يسد جوعه، ويحضر ما لا يحضرون، ما لا يحضر المهاجرون والأنصار. ومعلوم أن الحرف سواء كانت تجارة أو زراعة أو غير ذلك تشغل الشخص وتنسيه بعض المعلومات، لا سيما إذا كان العمل شاقا، كما في حديث حنظلة الغسيل عند أن قال نافق حنظلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال يا رسول الله إن إذا كنا عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأيين، أي نراهما رأيين إذا كنا عندك في الذكر. فإذا خالطنا النساء والأولاد والضيعات أي الحرف نسينا كثيرا، فالإنسان ينسى بسبب انشغاله بالحرف، وهكذا أيضا يشغل عن التزود بسبب الحرف والعمل، فيفوت الإنسان خير كثير من العلم بسبب ذلك. وهؤلاء من صفوة الخلق الصحابة المهاجرون والأنصار، ومع ذلك كانوا مضطرين للتكسب عن أهاليهم وليسدوا حاجة أنفسهم ومن يعولون، وكفى بالمرء إثما يضيع ما يعول، لكن يفوت الإنسان شيء من العلم خلاف المتفرغ. فأبو هريرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سد جوعه وعلى ملء بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. فيه الذي يحضر يلازم الدروس وحلق العلم والذكر يستفيد أكثر ممن يتغير. وهكذا الذي يستمر أيضا في الحفظ ويجاهد نفسه في الحفظ، هذا يستفيد أكثر ممن لم يجاهد نفسه ويلزم نفسه بالحفظ، لأن الحفظ ثقيل ويحتاج الإنسان أن يلزم نفسه به، والنفس تنفر من الشيء الذي فيه شيء من الثقل وفيه شيء من الإلزام، تنفر تحب الدعة والراحة ويفوتها من الخير. لكن لو أن الإنسان جاهد نفسه وألزم نفسه بالحفظ واستمر يحصل على خير عظيم، يحصل على خير عظيم. وشأن النفس إذا عودها الإنسان على شيء من الصعب أن ترجع إلى ما كانت عليه. مثلا كنت معتادا الحفظ تحفظ، ثم حصل لك فتور وتركت إما بسفر أو مرض أو ما أشبه ذلك، فالنفس تكره أن تعود إلى ما كانت عليه، تكره لا سيما إذا كان في شيء من الإلزام، فتحتاج أن تجهز نفسك حتى تعيدها إلى ما كانت عليه. وهكذا أيضا إذا كنت معتادا البحث تستمر فيه، فإذا انقطعت عنه ثم أردت أن ترجع تجد شيء من الصعوبة، فتحتاج أن تجهد نفسك حتى تتروض النفس إلى ما كانت عليه، وهذا أمر مجرد. الإنسان يجاهد نفسه في الحفظ وفي الفهم وفيما ينفعه حتى يظفر الإنسان بخير كثير، وكما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. إذا تريد أن تريح جسمك ما تظفر بكبير علم، لكن الذي يجاهد نفسه هذا يستفيد، يعني يستفيد في الحفظ وفي الدروس وفي يبرز الذي يجاهد نفسه. ولا بد من الصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالإنسان يستعين بالصبر على الخير وعلى تحصيله وعلى مراجعته ومذاكرته، ويستعين بالصلاة، فالطاعة تعين على الطاعة، ويجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والشاهد من الحديث: ويحفظ، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون، ويحفظ ما لا يحفظون. وأيضا من أدلة ذلك: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فيه فضل الحفظ، وأن من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة. وحفظ القرآن من باب أولى وأحرى، لعظيم الأجر ولعظيم النفع، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت النظارة لمن حفظ حديثه، فكذلك من باب أولى النظارة لمن حفظ كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. وكم من أدلة في فضل حفظ القرآن. نسأل الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.